والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. من المراد بالمؤمنين المهاجرين المجاهدين في هذه الآية؟ المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين آووا ونصروا المراد بهم الأنصار يعني أهل المدينة الذين هم الأوس والخزرج. أولئك هم المؤمنون حقا. ماذا يفهم من هذا الجزء من هذه الآية الكريمة؟ أولئك هم المؤمنون حقا يعني هم المتصفون بصفة الإيمان الحقيقي الكامل. هم المتصفون بصفة الإيمان الحقيقي الكامل، وهذه يفهم منها أنها تضمنت معنى الحصر أي أنهم أو الاختصاص أنهم صادقون في إيمانهم حقا وأنهم اتصفوا بصفة الإيمان الكامل الذي لا يشوبه نقص. وما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ هو قول باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قول باللسان الذي هو النطق بالشهادتين والذكر والتسبيح وما يتأتى من اللسان من قول، واعتقاد بالجنان الذي هو القلب يعني التصديق الجازم بالقلب، ليخرج بذلك من المنافقون الذين يقولون بألسنتهم ويعملون بجوارحهم لكنهم لا يؤمنون. وعمل بالأركان يعني عمل بالجوارح، صلاة وصيام وصدقة وحج وأعمال الخير كلها، يخرج بذلك من يترك العمل من الجهلة ويقول التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه، أنا قلبي تقي، أنا قلبي نظيف، أنا لا أشعر بحقد ولا حسد لأحد. إذا قيل له صل مع الجماعة، أدي الصلاة، اعمل كذا من الأعمال الصالحة، قال التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه يعني أن قلبي تقي. نقول هذا ادعاء منك، برهن على صدق ما تدعي بالأعمال الصالحة وإلا فأنت كاذب في ادعائك. صحيح التقوى في القلب لكن لا بد لها من برهان ولا بد لها من دليل يدل عليها، فإن وجدت الأعمال الصالحة فهذا دليل على الصدق وعلى الإيمان، وإن لم توجد فهذا ادعاء كاذب. يزيد بالطاعة، يعني كلما اجتهد المسلم في الأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما وقع المسلم في شيء من المعاصي نقص إيمانه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقد يرتفع عنه مسمى الإيمان ويبقى معه اسم الإسلام، قد يبقى معه اسم الإسلام لكن الإيمان قد ارتفع عنه وذهب. لهم مغفرة لماذا؟ لذنوبهم وسيئاتهم، يغفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة وبإيمانهم بالله ومناصرتهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ورزق كريم، أين؟ في الجنة. وما المراد بالكريم؟ هو أعلى كل شيء، هو ما اتصف بصفة الكمال من الشيء. رزق كريم يعني واسع رغد مستمر لا ينقطع، هنيء مريء لا نكد فيه ولا تعب ولا مشقة. وأتي بما شئت من أوصاف الكمال. والذين آمنوا من بعد، من بعد ماذا؟ من بعد صلح الحديبية كما هو قول كثير من المفسرين. والذين هاجروا من بعد، أي هاجروا من مكة إلى المدينة من بعد صلح الحديبية، لأن أصحاب الهجرة الأولى المهاجرون الأولون أفضل ممن هاجر بعد صلح الحديبية. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، أي تابعون لكم في الفضل ومعكم في الفضل. لكن هل يساوونهم؟ لا، لأن التابع لا يساوي المتبوع من كل وجه. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. المراد بأولي الأرحام هنا القرابة مطلقا. وقد رد ابن كثير رحمه الله على من ادعى أن المراد بأولي الأرحام هنا المراد بهم أولو الأرحام في باب الفرائض الذين لا فرض لهم ولا تعصيب من القرابة، وقال إن هذه الآية شاملة للجميع، للقرابة سواء كانوا من العصبة أو من أصحاب الفرض أو من ذوي الأرحام الأقرباء الذين لا يرثون. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، المراد بكتاب الله المراد بكتاب الله القرآن أو في حكم الله أو اللوح المحفوظ. إن الله بكل شيء عليم، عالم بكل شيء جل وعلا، وهو يحكم بعلمه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. يقول الله جل وعلا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه السورة العظيمة من أواخر ما نزل من القرآن أو هي آخر سورة نزلت، ومن أوائل ما نزل بالمدينة سورة الأنفال نزلت بعد وقعة بدر، وآخر ما نزل من السور هي سورة براءة، ولها أسماء كثيرة عدها بعض المفسرين إلى 10 أسماء. من أسمائها براءة، ومن أسمائها التوبة، ومن أسمائها المبعثرة، ومن أسمائها البحوث، ومن أسمائها الفاضحة والمخزية، وذلك أنها فضحت المنافقين وبينت خزيهم وبحثت عن معايبهم فبينتها وكشفتها، حيث أن الله جل وعلا قال فيها: ومنهم ومنهم ومنهم، وكرر ذلك فبين صفات المنافقين. ولم يكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم كسائر سور القرآن، وقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، عدم كتابتها. وما هي الأسباب في عدم كتابتها؟ أقوال: سأل ابن عباس رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه: لما لم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة أو التوبة؟ فقال: إنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان يدعو من حوله من الكتبة فيقول: اكتبوا هذه الآيات في السورة التي يقول الله فيها كذا وكذا. وإن سورة التوبة من آخر ما نزل، ويروى أنها نزلت جملة إلا آيات قليلة منها كانت نزلت في مكة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ولم يبين لنا أهي من سورة الأنفال أم لا، ولأنها تشبهها فكتبناها بعدها ولم نكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها تشبهها، لأن سورة الأنفال نزلت في القتال ونزلت في الوفاء بالعهود، و سورة براءة أو التوبة نزلت في نقض العهود، فهي تشبهها. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها نزلت بالسيف، وقال بعض المفسرين نزلت بالعذاب، وبسم الله الرحمن الرحيم أمان ورحمة. وقيل: لم تكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم في أولها لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يرون أن سورة براءة جزء من سورة الأنفال، فهما سورة واحدة، وبعضهم يرى أن هذه سورة مستقلة وهذه سورة مستقلة. فجمعا بين الرأيين فصلوا بينهما بفاصل، موافقة لقول من يقول إنهما سورتان، ولم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم، موافقة لقول من يقول إنهما سورة واحدة، وجمعوهما جميعا وجعلوهما تلي السادسة من السبع الطوال، فصارت هي مجموع السورتين متممة للسبع الطوال، والسبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والمتممة لهما لهذه السبع هي الأنفال وبراءة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن حاله في يوم من الأيام، قيل له نراك وجعا أو متأثرا، فقال إني والحمد لله على ما أحس به قد قمت البارحة بالسبع الطوال، يعني صلى عليه الصلاة والسلام وتره من الليل بهذه السور السبع، والسابعة هي الأنفال والتوبة، كل هذه قرأها صلى الله عليه وسلم في وتره من الليل عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السبب في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة. يقول الله جل وعلا براءة من الله ورسوله. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تعلموا سورة براءة، وعلموا أو اقرأوا سورة براءة، وعلموا نساءكم سورة النور. لأن سورة براءة سورة عظيمة تكشف عن صفات المنافقين، فالعاقل الموفق يتدبرها ويتأملها ليتحاشى وليبتعد عن صفات المنافقين المذكورة فيها، فقد بينها الله جل وعلا بيانا شافيا موضحا لصفاتهم ليحذرها المؤمن الذي يريد نجاة نفسه وسعادتها في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. معروف معنى براءة هو الخلوص من هذا الشيء، والخلوص من أي علاقة به، وقطع العلائق، قطع العلائق براءة من هذا الشيء، براءة من الشرك أو من النفاق أو من الكفار، بمعنى أن تقطع العلاقة بينك وبين هذا الشيء وتبتعد عنه. والله جل وعلا يقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، براءة من الله في هذا قطع العهود، يتبرأ الله جل وعلا من العهود التي أبرمت بين المسلمين والمشركين، وحدد لها أجلا تنتهي إليه. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد المشركين على أن لا يحاربهم ولا يحاربوه، من أجل أن تنتشر الدعوة الإسلامية وتظهر للناس ويأتي المشرك إن شاء ليسمع كلام الله وهو آمن، وينطلق المسلم في بلاد الشرك والكفر ليدعو إلى الله وليبين شرع الله. وحينما أراد الله جل وعلا قطع هذه العهود والمواثيق، وذلك أنه لما مكن الله للإسلام والمسلمين وصار لهم شوكة، ولحكم عظيمة يريدها الله جل وعلا، أنزل هذه السورة فيها نقض جميع العهود والمواثيق المبرمة والمحددة وغير المحددة بآجال معينة. وما هي هذه الآجال؟ على اختلاف بين المفسرين رحمهم الله، منهم من قال، وهذا هو القول المشهور، أن من كان له عهد دون 4 أشهر أو له عهد ليس بمحدد بمدة أو ليس له عهد إطلاقا، فالله جل وعلا أعطاهم مهلة 4 أشهر يسيحون في الأرض آمنين لا يتعرض لهم. ومن كان له عهد إلى مدة معينة أكثر من 4 أشهر فعهده إلى مدته. لا ينقص من مدته، ويبقى عهده إلى مدته إن لم يخن. قول آخر لبعض المفسرين أن من كان له عهد طال أو قصر فعهده 4 أشهر فقط، ومن لم يكن له عهد فعهده إلى انسلاخ شهر محرم. من مبدأ السنة 10 للهجرة ونهاية السنة 9، لأن هذه السورة نزلت في السنة 9 من الهجرة. وقيل غير ذلك. ومعنى هذا أن من له عهد بينه وبين المسلمين عهد لمدة شهر أو شهران أو 3 أشهر أو 4 أشهر أو له عهد غير محدد بمدة، أو لم يكن له عهد إطلاقا فأجلهم الله جل وعلا 4 أشهر. ومن كان له عهد لمدة تزيد عن 4 أشهر فعهده إلى مدته ما لم يحصل منه خيانة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذه مدة المهلة. قد يقول قائل: ما دام فيه نقض العهود والمواثيق، وذلك أن الكثير من المشركين بدأ هو بنقض العهد، لما لم يباغتوا بالقتال بعد إعلان نقض العهد؟ ويباغتوا بالقتال لما يعطون هذه المهلة ليتقووا بها وليستعدوا؟ والجواب أن هذا ممكن أن يتأتى إذا كانت المحاربة والمجابهة بين مخلوق ومخلوق، فيقال لما يعطي عدوه مدة ليتقوى عليه. وأما في جانب الله جل وعلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولهذا أعطاهم المدة الكافية والمهلة ليتفكروا ولينظروا وليتدبروا لعلهم يتوبوا فيتوب الله عليهم. 4 أشهر فكر وتأمل وسافر للمدينة واتصل بمن شئت من المسلمين واعرف أحوالهم واعرف صفاتهم وأخلاقهم، وانظر في أمرك، إن هديت إلى رشدك ودخلت في الإسلام فلك ما لهم وعليك ما عليهم، وإن أبيت إلا الكفر فاعلموا أنكم غير معجز الله. تعقيب حسن كريم في هذه الآية: 4 أشهر لكم مهلة، واعلموا مع إعطاء هذه المهلة مهما استعديتم للحرب وجمعتم العدد والعدة فاعلموا أنكم غير معجز الله، فلن نعطيكم هذه المدة لتستعدوا، لأنكم مهما استعددتم للحرب فلن ينفعكم استعدادكم، وإنما أعطيناكم هذه المهلة من أجل أن تتفكروا وتتأملوا وتنظروا في أحوالكم وأحوال المسلمين وتدبروا ذلك لعلكم تسلموا فتسعدوا وتنجوا في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم إلا الكفر فاعلموا أنكم غير معجز الله. لا تعجزون، لأنكم بين يديه وفي قبضته، والله جل وعلا لا يستعجل بالعقوبة، لأن الذي يستعجل بالعقوبة من هو؟ الذي يخاف أن يفلت منه عدوه. ابن آدم يستعجل إذا أراد العقوبة، يستعجل في عقوبة عدوه لأنه يخاف أن يفلت منه ويذهب من بين يديه، وأما الله جل وعلا فلا يفلت منه أحد. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. الخزي هو الذل والإهانة والاحتقار ومخزيهم في الدنيا والآخرة بالقتل والسبي. هذه الآية الكريمة تلطف حتى بالكفار وأعطاهم المهلة الكافية للتأمل والتدبر، وأخبرهم بأنهم لا يعجزونه. فجمع جل وعلا بين الترغيب والترهيب، بين اللطف وبين التوعد بالعذاب الأليم لمن كفر به. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، فهو جل وعلا قادر على ذلك، لا يعجزه شيء ولا يخرج عن إرادته وقبضته شيء. فالجميع عباد الله، شاءوا أم أبوا، أطاعوا أم عصوا، فهم في قبضته وبين يديه. وبراءة إعرابها يصلح أن تكون خبر مقدم ومن الله ورسوله مبتدا مؤخر، الجار والمجرور متعلق بمحذوف مبتدا. براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله حاصلة للذين عاهدتم. الجواب المبتدأ يصلح أن تكون براءة من الله ورسوله مبتدأ وخبر، يعني خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. ويصح أن تكون براءة مبتدأ لأنها وإن كانت نكرة فهي موصوفة، والنكرة الموصوفة يصح الابتداء بها، كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد فعند زيد نمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. رجل من الكرام، الجار والمجرور صفة لرجل، وفجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة. وهنا مبتدأ يصح أن يكون مبتدأ ويصلح أن يكون خبر. فإذا قلنا إنه مبتدأ فخبره للذين عاهدتم من المشركين، براءة من الله ورسوله، من الله ورسوله تكون صفة للمبتدأ النكرة. وللذين عاهدتم من المشركين هذا هو الخبر. ويصح أن تكون براءة خبر مقدم ومن الله ورسوله متعلقة بمحذوف هي صفة لا تزال، وإنما المبتدأ هذه براءة من الله ورسوله، هذه أو هذا براءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا، معنى سيحوا يعني سيروا واذهبوا وعودوا، يقال ساح في الأرض بمعنى ذهب كيف يريد، ذهب إلى أي جهة شاء وأراد، يعني في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر. فسيحوا في الأرض 4 أشهر وأنتم آمنون لا يتعرض لكم، والمدة 4 أشهر ومبدأها من يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر إلى تمام 10 أيام من ربيع الآخر، تمام 4 أشهر. وفي هذه السنة التي نزلت فيها هذه السورة العظيمة هم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، لأن مكة فتحت في السنة 8، وغزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وهم بالحج بعد ذلك، وذكر أن المشركين يحجون ويطوفون بالبيت عراة. كان من شريعة الجاهلية من جاء إلى مكة من غير أهل مكة يطوف بالبيت عاريا إلا إن وجد ثوب أحمسي أي قرشي، إن وجد ثوب قرشي استعاره طاف به، وإلا طاف عاريا. وكانت المرأة في الجاهلية تطوف عارية وتضع خرقة على قبلها ومثلها على دبرها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فكانوا يطوفون بالبيت عراة اعتقادا منهم أن ثيابهم التي وقعوا في المعاصي فيها أنها لا تصلح للطواف، فإما أن يستعير ثوبا لقرشي وإما أن يطوف عاريا. عند ذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في السنة 9، وأمر أبا بكر رضي الله عنه بالحج وأرسله ليقيم للناس نسكهم، فخرج رضي الله عنه أميرا على الحج. ولما سار في الطريق أتبعه صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقرأ على الناس الآيات الأول 30 أو 40 آية من سورة براءة. فعند ذلك رجع أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله أنزل في شيء حينما أرسل إليه علي؟ قال لا، أما ترضى أن تكون رفيقي في الغار ورفيقي على الحوض؟ قال بلى قد رضيت. وعلي رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ على الناس وليبلغهم مبدأ وبداية سورة براءة التي فيها نقض العهود والمواثيق التي بينه وبين المشركين. ويروى أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يبلغ هذا إلا أنت أو أحد من عصبتك. وقال بعض المفسرين إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليا مع أبي بكر لأنه جرى في سنة العرب وطريقتهم أن الرجل إذا أراد نقض العهد فلا يبلغ نقض العهد إلا سيد القوم أو رجل من عصبته الأقربين، فلذا أرسل صلى الله عليه وسلم عليا. ولا يجوز أن يؤخذ من هذا أن عليا أفضل من أبي بكر، بل أبو بكر رضي الله عنه أفضل من علي كما هو الثابت في السنة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك، بل قال بعض المفسرين إن إرسال علي مع أبي بكر رضي الله عنه ليشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأن عليا ليس بأفضل من أبي بكر بل هو تابع له، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه هو القائد وهو الأمير وهو الإمام في الصلاة وهو الخطيب، وأبو وعلي رضي الله عنه مأمور وتابع لقيادة أبي بكر رضي الله عنهما ومأموم خلفه في الصلاة ومستمع لخطبه وما يقوله رضي الله عنه. فقال بعض المفسرين فيما فعله صلى الله عليه وسلم بهذا إشعار للأمة بأن أبا بكر هو الأفضل من الجميع بما في ذلك علي رضي الله عنه. وأقام أبو بكر رضي الله عنه في تلك السنة التي هي السنة التاسعة للهجرة للناس نسكهم، وبين لهم رضي الله عنه كيف يحجون، وبلغ علي رضي الله عنه الناس بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ، فكان يقرأ عليهم في مجامعهم الآيات الأول من سورة براءة، وكما يبلغها كذلك آخرون يرسلون من قبل أبي بكر الصديق ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، فكانوا يأتون إلى مجامع الناس ويبلغونهم ويقرؤون عليهم. وكما قال علي أمرت بتبليغ كلمات أو أربع كلمات: ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان له عهد فأجل فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فعهده إلى أربعة أشهر، أو كما قال رضي الله عنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال العماد بن كثير رحمه الله: هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة،
التي هي آخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
وآخر سورة نزلت براءة، وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام.
المصحف الإمام هو الذي اتخذه عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم.
بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كما قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد.
وذلك أن القرآن كتب مرتين: الكتابة الأولى في عهد أبي بكر رضي الله عنه، والكتابة الثانية والأخيرة في عهد عثمان رضي الله عنهم جميعا.
ومحمد بن أبي جعفر وابن أبي عدي وسهيل بن يوسف قالوا: حدثنا عوف بن أبي جميلة أخبرني يزيد الفارسي أخبرني ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ وقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وخشيت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال، وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق أخر عن عوف الأعرابي به. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجا. وأولها
يخرجا هي البخاري ومسلم رحمهم الله.
وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله. فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه. فقوله تعالى براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. اختلف المفسرون هاهنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر. فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم الآية، ولما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقوال وأقواها. وقد اختاره ابن جرير رحمه الله، وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر الآية، قال حد الله للذين عاهدوا رسوله 4 أشهر يسيحون في الأرض حيث شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد سلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم.
هذا القول الثاني، أن جميع الآجال سواء كانت قريبة أو بعيدة محددة في 4 أشهر، ومن لم يكن له أجل ولم يكن له عهد حدد له إلى نهاية انسلاخ شهر محرم، يعني 50 ليلة من بعد البلاغ، 20 ليلة من ذي الحجة، و30 ليلة من محرم.
انسلاخ المحرم فذلك 50 ليلة، فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد بقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف أيضا حتى يدخلوا في الإسلام. وقال أبو معشر المدني حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم 9، وبعث علي بن أبي طالب ب30 آية أو 40 آية من براءة، فقرأها على الناس يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأ عليهم يوم عرفة أجلهم عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول و10 من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم. فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ
قهره. من المعلوم أن خزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح أن من أحب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم ومعه في الصلح دخل، ومن أحب أن يدخل مع قريش دخل. فكانت خزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لها عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر كانت مع قريش. وكان من أسباب فتح مكة أن خزاعة كانت تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، وبنو بكر كانت مع قريش. ثم إن بني بكر اعتدوا على خزاعة وتعدوا عليهم، ولو كان بين الطائفتين فلا دخل له، لكن قريش أعانت بني بكر على خزاعة، فجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناشده أبياته المشهورة بأن قريشا نقضت العهد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا نصرت إن لم أنصرك. وخرج صلى الله عليه وسلم بعباد الله المسلمين، وفتح الله جل وعلا له مكة، لأن قريش نقضت العهد، وإلا فقد كان العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين ألا يحاربهم ولا يحاربونه، من السنة السادسة من الهجرة. ولله جل وعلا حكمة عظيمة في أن تسلط قريش مع بني بكر على خزاعة الذين هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقض عهد قريش بهذا بعد 2 سنين من الصلح، وحصل فتح مكة الذي به نصر عظيم للإسلام والمسلمين.
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم. فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عرى، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. وهكذا روي عن السدي وقتاده. وقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم. وهذا القول غريب، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
قول الزهري رحمه الله يقول أن ابتداء التأجيل من شهر شوال وانتهاؤه بشهر محرم، شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم 4 أشهر، وهذا قول غريب يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، لأن هذا التبليغ ما حصل للناس إلا يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، فكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم فيها الإمهال وهو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة لم يعلموا عنها. ولكن القول المشهور ولعله صحيح إن شاء الله، وأن كان الإمهال هو من يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: شخص صدم طفلا وتوفى الطفل في الحادث، وتنازل أهله عن لهذا الشخص وأطلق سراحه، يقول يريد هذا الشخص أن يعمل كفارة، فما هي أفضل أنواع الكفارات الثلاث، وهل الاستطاعة تدخل في هذه الأنواع؟
الكفارة مرتبة ترتيب، فمن استطاع الأولى وجبت عليه ولا تصح منه الثانية، ومن لم يستطع الأولى انتقل إلى الثانية وليس هناك ثالثة. ليست الكفارات ثلاث في القتل، وإنما الكفارات الثلاث في الظهار وفي الوقاع في نهار رمضان، هذه التي تتأتى فيها الكفارات الثلاث، وهي مرتبة كذلك. وأما في قتل الخطأ فالكفارة الأولى هي عتق رقبة، فمن استطاع ذلك فلا يصح منه غيره، ومن لم يستطع عتق الرقبة وجب عليه الصيام شهرين متتابعين. فإن استطعت قيمة الرقبة وهي موجودة في بعض البلاد الإسلامية، إن استطعت ذلك فبها ونعمة، وهذا الواجب عليك. وإن لم تستطع قيمة الرقبة فعليك أن تصوم شهرين متتابعين.
يقول السائل: يمكنني أن أقضي شهر رمضان كاملا إن شاء الله بمكة المكرمة، يقول رغم أريد، يقول أنا عندي بعض الأعمال في بلدي ولن تتأثر إذا أخرتها إلى بعد رمضان، يقول: وفي المقابل فإن قضائي لرمضان في بلده إن شاء الله ورغبة والدي، رغم أنهما نظرا لرغبة شديدة في البقاء بمكة وافقا على نظر، يقول: إني أسألكم النصيحة.
وتأدية رمضان في مكة فيه فضيلة عظيمة، والأعمال الصالحة في مكة مضاعفة إن شاء الله على قول كثير من العلماء، ويرى بعض العلماء أن المضاعفة خاصة بالصلاة لأنه ورد فيها النص. وعلى كل، فالصيام في مكة فيه فضيلة عظيمة، لكن إذا كان صيامك عند والديك فيه مصلحة لهما وبر بهما ورغبة لهما، فلعلك تدرك فضيلة ذلك بنيتك. فضيلة صيامك بمكة تدركه بالنية، وتدرك فضيلة بر الوالدين وهو لا يعدله شيء بعد والواجبات التي هي حق الله جل وعلا من الواجبات الدينية. فإذا ذهبت لوالديك من أجل إرضائهم وبرهم والإحسان إليهم، ومن أجل قضاء بعض الأعمال التي لك، وخاصة إذا كانت هذه أمور تتعلق بحق الغير فلا يجوز لك تأخيرها، إذا ذهبت من أجل هذا وهذا مع رغبتك في الصيام بمكة وتركت رغبتك من أجل الحقوق الأخرى، فلعلك تحصل على أجر الصيام بمكة إن شاء الله بنيتك، وتحصل على بر الوالدين بعملك وإحسانك إليهما، وما دام أنهما رغبا في ذلك فالزمهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جاء للجهاد في سبيل الله وللإقامة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب إلى والديك ففيهما فجاهد. وقال: جئت إليك يا رسول الله وتركت أبوي يبكيان، قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: زوجتي تعمل مدرسة ولا تنجب منذ 12 عام، وتساهم في معروف في مصروف المنزل. يقول: فخطبت فتاة أخرى لا تعمل لعل الله يرزقنا الأولاد، فلما علمت امتنعت عن المساهمة في المصروف، فهل هي على حق وهل من حق منعها من العمل؟
أولا نعرف أن الرجل من حقه أن يتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع، وخاصة إذا كانت زوجته الأولى لم تنجب، فينبغي له بل يشرع في حقه ويستحب أن يتزوج مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة لعل الله أن يرزقه الذرية تحقيقا